إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. عباد الله، لقد حذر الله من أذية المؤمنين والإساءة إلى الناس أجمعين إلا بحق ظاهر قام عليه الدليل البين السالم من المعارض من الكتاب والسنة والمأثور عن السلف الصالح من هذه الأمة، ليكون لكم برهانا قاطعا وحجة دافعة حين تختصمون عند ربكم فتؤدى الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، وتؤخذ المظالم من الظالمين فترد إلى أهلها في يوم لا درهم فيه ولا دينار. بل إن كان للظالم عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، رواه البخاري. وفي رواية عند مسلم: فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، وحينئذ ليوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. حينئذ يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. أيها المؤمنون، إن أذية المؤمنين والناس أجمعين بغير حق من أشد المظالم وأعظم المآثم التي توعد الله أهلها بالوعيد الأكيد وتهددهم بالعذاب الشديد، في مثل قوله سبحانه: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقوله سبحانه في الحديث القدسي الصحيح: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما ثبت في صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، أي في أمانه وضمانه، فلا تسيئوا إليه بغير حق، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يكبه في وجهه في نار جهنم. فالذي يؤذي المؤمنين خاصة والناس عامة بغير حق على خطر من غضب الله وانتقامه وما توعد به الظالمون في الدنيا ويوم القيامة، حتى ولو كان المؤذي من أفاضل الناس وخيارهم، ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه وقد بعثه إلى اليمن: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أيها المؤمنون، وإيذاء المؤمنين وغيرهم من الناس بغير حق له صور منصوص عليها من القرآن وما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من بيان، ويعظم الإيذاء ويتضاعف الإثم وتشتد العقوبة كلما عظمت حرمة الشخص أو الزمان أو المكان أو المناسبة. ولقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس في يوم النحر في أشرف زمان ومكان، وبعد أن قرر الناس على حرمة البلد والشهر واليوم، قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، وفي رواية قال: وأبشاركم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب الحديث. فمن أعظم أذية المؤمنين والناس بغير حق قتلهم بغير حق. قال الله تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وقال سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري. أيها المؤمنون، وإذا كانت هذه حرمة دم المسلم فإن لعنه وهجره وتفسيقه ورميه بالكفر بغير حق فهو كقتله. فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولعن المؤمن كقتله. وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبوابها دونها ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن فإن كان أهلا وإلا رجعت إلى قائلها. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. وفي البخاري رحمه الله وفي كتاب وفي صحيح البخاري رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. وفي صحيح مسلم عنه رضي الله تعالى عن المتسابان على ما قال فعل البادي منهما حتى يعتدي المظلوم. وفي سنن أبي داود عن أبي خراش السلمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. أيها المؤمنون، أما أذية المسلمين بأخذ أموالهم فهي من أعظم الظلم وأكبر موجبات الإثم. قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ فقال: وإن كان قضيبا من أراك. أيها المؤمنون، ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم تختصمون ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإني أقطع له قطعة من النار. فمن أخذ للناس شيئا بغير حق فهو ظلم جزاؤه النار، سواء أخذه من طريق القوة والقهر أو عن طريق الخديعة والحيلة أو عن طريق الرشوة أو بواسطة اليمين الفاجرة أو بحكم القاضي إذا أخطأ اجتهاده والمدعي يعلم أنه مبطل أو كان عن طريق ظلم الناس في الاعتداء على أبدانهم وانتهاك حرماتهم فكل ذلك ظلم يكون الظالم به عرضة لعقوبة ظلمه في الدنيا والآخرة أو فيهما معا فاتقوا الله عباد الله واحذروا الظلم فإنه حسرة وندامة وظلمات يوم القيامة ومن ذلك الاستطالة في أعراض الناس بالغيبة والبهت والنميمة والتعدي عليهم بالضرب والشتم وأنواع انتهاك الحرمات فكل هذه من الظلم التي لا تكفرها الصلاة ولا الصدقة ولا الصوم بل لا يغفر للظالم حتى يغفر له المظلوم فإن ديوان الظلم من الدواوين التي لا يترك الله منها شيئا بل يؤاخذ بها إلا إذا تنازل عنها أصحابها فكم من شخص يظن أنه كثير الحسنات ثم يأتي يوم القيامة مفلسا من بين البريات بسبب ما تحمل من الظلمات جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمؤمنين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه ثم توبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم السر وأخفى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتح أبواب الخير وسد منافذ الشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم ونفسي أيها المؤمنون بتقوى الله فهي جماع كل خير فمن اتقى الله وقاه وكفاه وحماه من كل الشرور يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها المؤمنون نحن نعيش في هذا العصر انفتاحا عالميا وثروة معلوماتية وتقنيات حديثة لها آثار خطيرة على شبابنا وفتياتنا الذين هم عماد الأمة وسبيل نهضتها وهم زينة حاضرها وأمل مستقبلها ولذا وجهت لهم سهام عن طريق وسائل الإعلام المختلفة وأخطرها وأكثرها ضررا الإنترنت مع ما فيه من المنافع الدينية والدنيوية تلكم الشبكة العنكبوتية التي يبثون من خلالها ما يشاءون ويشوهون صورة الخير وأهل الخير ويدسون السم بالعسل لقد أصبح الإنترنت شرا مستطيرا وبلاء خطيرا ومعولا هداما للدين والأخلاق والقيم لقد ضيع أوقات كثير من الشباب والفتيات إلا من رحم الله وجرهم إلى مستنقع آسن من الفوضى والانحلال والبعض منهم غرقى لا يدركون عواقب الأمور ومآلاتها ولذا فمعظم المستخدمين له من فئة الشباب والفتيات يرون أن في الإنترنت وسيلة للهرب من المشاكل اليومية وأصبحت إغراءات غرف الدردشة وتصفح الإنترنت لأبناء هذا الجيل لا تقاوم وقد تصل بالفعل إلى حد الإدمان وقد ساعد على ذلك الفراغ العاطفي عند بعضهم وفراغ الوقت عند أكثرهم وقد ثبت من خلال دراسات كثيرة أن خطر الإنترنت أشد على بعض الفئات من خطر الحروب والكوارث لأن العدو في الحروب واضح ظاهر يقاوم بكل وسيلة وسيلة متاحة، أما خطر الإنترنت فيكمن في كون العدو خفيا غير معروف، ولذا يصل إلى مبتغاه دون مقاومة تذكر. عباد الله، لقد تحولت شبكة الإنترنت إلى ساحة فيها معركة شرسة تستهدف أجيال الغد في ترويج كل قبيح ونشر الإباحية وذبح الأخلاق. لقد أفسدت بعض المواقع في هذه الشبكة في وقت قصير ما لا يحصيه إلا الله، فهذا شاب يقع في شراك مخادعة تغريه حتى تفضحه وتهتك أستاره وأسراره، وهذه فتاة تقع ضحية لشاب يبتزها حتى يوقعها في حبائله ثم يرميها كما يرمي لباسه، وهذه فتاة تنخدع بإغراء شاب وتعطيه أسرار بيتها فيفضحها ويعلن ذلك لأهلها وزميلاتها، وتلك فتاة تعقد صداقة عن طريق الإنترنت مع فتاة أخرى تنتهي هذه العلاقة بخلاف وخصام وعداوة جعلت كل واحدة تنتقم من الأخرى بنشر صورها وأسرارها للآخرين والأخريات، وغير هذه الوقائع كثير. وقد كثر الطلاق وتفاقمت الخلافات الزوجية وتحطمت العلاقة بين الزوجين بعد حدوث الشكوك والوساوس نتيجة لما يطلع عليه كل واحد منهما من فضائح وخيانات الإنترنت، فيسيء الظن بالطرف الآخر بسبب ما يطلع عليه من وقائع منشورة. وهناك التشكيك ببعض مسلمات الدين، وذلك بتوارد الشبه على عقول الشباب والفتيات ولا يستطيعون دفعها لضعف خلفيتهم الشرعية، ومن ثم يبدأ الانحراف الفكري ويصطادهم أصحاب الأفكار الهدامة والمبادئ المضللة ويوظفونهم في خدمة أهدافهم ومبادئهم ويصبحون صيدا سهلا لهم. أيها المؤمنون، ربنا جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فاعلموا أيها الإخوة أنه لا بد من تضافر الجهود للحيلولة دون هذا الخطر الداهم، فبعض الأسر تركت الحبل على الغارب للشباب والفتيات يجلسون أمام الشاشات الساعات الطويلة دون رقيب أو حسيب، ومع أننا نحترم خصوصية الشباب والأطفال ذكورا وإناثا، إلا أنه لا ينبغي بحال أن يسمح لهم باستخدام الإنترنت وإغلاق الغرف عليهم، بل يحسن وضع الإنترنت في مكان مفتوح يكون متاحا لأن يطلع عليه كل واحد من أفراد العائلة، ولا بد من تحديد مدة استخدامه حسب وقت الشباب والفتيات، وعلينا أن نؤكد عليهم عدم نشر الأسرار الخاصة بالأسرة، وكذلك عدم الانسياق وراء الرسائل التي قد تصل إلى البريد، لا سيما إذا كانت هذه الرسائل تنطوي على كلمات بذيئة أو عبارات سيئة أو بدع وضلالات، كما أنه ينبغي تحصين الأطفال وتوجيههم باستمرار لما يعود عليهم بالنفع ودرء المخاطر عنهم حسب الاستطاعة، فإن الثقة العمياء أحيانا تكون مهلكة وضعف الإنسان أمر طبيعي. عباد الله، ونحن نلحظ أن الليالي القادمة حبلى يلدن كل عجيب، ولا سيما في مجال التقنية الحديثة، فعلينا أن نكون يقظين حذرين، ندفع الأسباب بالأسباب ونحصن الناشئة لئلا يدب إليهم الخطر ونحن غافلون. وكم من بيت ينخر فيه الفساد والأب والأم غافلان عن الأولاد، كل ذلك بسبب الاستخدام السيء للإنترنت. عن الحسن عن أن عبيد بن زياد زار معقل بن يسار رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه، فقال له معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. متفق عليه. عباد الله، إن المسؤولية في هذا الزمن تتضاعف مع كثرة الفتن وتنوعها وخطرها، فارفعوا أكف الضراعة إلى الله أن يحفظنا جميعا. اللهم احفظنا بحفظك، اللهم احفظنا بحفظك، واسترنا بسترك، واحفظ رعايانا وذرياتنا، وجنبنا الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن. عباد الله، صلوا وسلموا على خير خلق الله محمد بن عبد الله. فقد قال ربكم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معه بجودك وكرمك ومنك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمور المسلمين أجمعين. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، واجعله من الهداة المهتدين. اللهم أيده بتأييدك، واكلأه برعايتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن له حق علينا وعليهم، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم احفظنا وذرياتنا من كل سوء ومكروه، وارزقنا مراقبتك في السر والعلن، وارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، أنت مولانا، نعم المولى ونعم النصير. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
استووا، تناظروا في الصف، أتموا الصف الأول فالأول، حاذوا بين المناكب والأقدام. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة الله
إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه
وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. عباد الله، لقد حذر الله من أذية المؤمنين والإساءة إلى الناس أجمعين إلا بحق ظاهر قام عليه الدليل البين السالم من المعارض من الكتاب والسنة والمأثور عن السلف الصالح من هذه الأمة، ليكون لكم برهانا قاطعا وحجة دافعة حين تختصمون عند ربكم، فتؤدى الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، وتؤخذ المظالم من الظالمين فترد إلى أهلها في يوم لا درهم فيه ولا دينار. بل إن كان للظالم عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، رواه البخاري. وفي رواية عند مسلم: فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وحينئذ ليوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. حينئذ يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. أيها المؤمنون، إن أذية المؤمنين والناس أجمعين بغير حق من أشد المظالم وأعظم المآثم التي توعد الله أهلها بالوعيد الأكيد وتهددهم بالعذاب الشديد، في مثل قوله سبحانه: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقوله سبحانه في الحديث القدسي الصحيح: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما ثبت في صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، أي في أمانه وضمانه، فلا تسيئوا إليه بغير حق، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يكبه في وجهه في نار جهنم. فالذي يؤذي المؤمنين خاصة والناس عامة بغير حق على خطر من غضب الله وانتقامه وما توعد به الظالمون في الدنيا ويوم القيامة، حتى ولو كان المؤذي من أفاضل الناس وخيارهم، ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه وقد بعثه إلى اليمن: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أيها المؤمنون، وإيذاء المؤمنين وغيرهم من الناس بغير حق له صور منصوص عليها من القرآن وما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من بيان. ويعظم الإيذاء ويتضاعف الإثم وتشتد العقوبة كلما عظمت حرمة الشخص أو الزمان أو المكان أو المناسبة. ولقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس في يوم النحر في أشرف زمان ومكان، وبعد أن قرر الناس على حرمة البلد والشهر واليوم، قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، وفي رواية قال: وأبشاركم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب الحديث. فمن أعظم أذية المؤمنين والناس بغير حق قتلهم بغير حق. قال الله تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وقال سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري. أيها المؤمنون، وإذا كانت هذه حرمة دم المسلم فإن لعنه وهجره وتفسيقه ورميه بالكفر بغير حق فهو كقتله. فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولعن المؤمن كقتله. وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبوابها دونها ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن فإن كان أهلا وإلا رجعت إلى قائلها. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. وفي البخاري رحمه الله وفي صحيح البخاري رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. وفي صحيح مسلم عنه رضي الله تعالى عنه: المتسابان على ما قال فعل البادي منهما حتى يعتدي المظلوم. وفي سنن أبي داود عن أبي خراش السلمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. أيها المؤمنون، أما أذية المسلمين بأخذ أموالهم فهي من أعظم الظلم وأكبر موجبات الإثم. قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ فقال: وإن كان قضيبا من أراك. أيها المؤمنون، ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم تختصمون ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإني أقطع له قطعة من النار. فمن أخذ للناس شيئا بغير حق فهو ظلم جزاؤه النار، سواء أخذه من طريق القوة والقهر أو عن طريق الخديعة والحيلة أو عن طريق الرشوة أو بواسطة اليمين الفاجرة أو بحكم القاضي إذا أخطأ اجتهاده والمدعي يعلم أنه مبطل، أو كان عن طريق ظلم الناس في الاعتداء على أبدانهم وانتهاك حرماتهم، فكل ذلك ظلم يكون الظالم به عرضة لعقوبة ظلمه في الدنيا والآخرة أو فيهما معا. فاتقوا الله عباد الله واحذروا الظلم فإنه حسرة وندامة وظلمات يوم القيامة. ومن ذلك الاستطالة في أعراض الناس بالغيبة والبهت والنميمة والتعدي عليهم بالضرب والشتم وأنواع انتهاك الحرمات، فكل هذه من الظلم التي لا تكفرها الصلاة ولا الصدقة ولا الصوم، بل لا يغفر للظالم حتى يغفر له المظلوم. فإن ديوان الظلم من الدواوين التي لا يترك الله منها شيئا، بل يؤاخذ بها إلا إذا تنازل عنها أصحابها. فكم من شخص يظن أنه كثير الحسنات ثم يأتي يوم القيامة مفلسا من بين البريات بسبب ما تحمل من الظلمات. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمؤمنين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه ثم توبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم السر وأخفى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتح أبواب الخير وسد منافذ الشر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي أيها المؤمنون بتقوى الله، فهي جماع كل خير، فمن اتقى الله وقاه وكفاه وحماه من كل الشرور. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، نحن نعيش في هذا العصر انفتاحا عالميا وثروة معلوماتية وتقنيات حديثة لها آثار خطيرة على شبابنا وفتياتنا الذين هم عماد الأمة وسبيل نهضتها، وهم زينة حاضرها وأمل مستقبلها. ولذا وجهت لهم سهام عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، وأخطرها وأكثرها ضررا الإنترنت، مع ما فيه من المنافع الدينية والدنيوية. تلكم الشبكة العنكبوتية التي يبثون من خلالها ما يشاءون ويشوهون صورة الخير وأهل الخير ويدسون السم بالعسل. لقد أصبح الإنترنت شرا مستطيرا وبلاء خطيرا ومعولا هداما للدين والأخلاق والقيم. لقد ضيع أوقات كثير من الشباب والفتيات إلا من رحم الله وجرهم إلى مستنقع آسن من الفوضى والانحلال، والبعض منهم غرقى لا يدركون عواقب الأمور ومآلاتها. ولذا فمعظم المستخدمين له من فئة الشباب والفتيات يرون أن في الإنترنت وسيلة للهرب من المشاكل اليومية، وأصبحت إغراءات غرف الدردشة وتصفح الإنترنت لأبناء هذا الجيل لا تقاوم، وقد تصل بالفعل إلى حد الإدمان. وقد ساعد على ذلك الفراغ العاطفي عند بعضهم وفراغ الوقت عند أكثرهم. وقد ثبت من خلال دراسات كثيرة أن خطر الإنترنت أشد على بعض الفئات من خطر الحروب والكوارث، لأن العدو في الحروب واضح ظاهر يقاوم بكل وسيلة متاحة، أما خطر الإنترنت فيكمن في كون العدو خفيا غير معروف، ولذا يصل إلى مبتغاه دون مقاومة تذكر. عباد الله، لقد تحولت شبكة الإنترنت إلى ساحة فيها معركة شرسة تستهدف أجيال الغد في في ترويج كل قبيح ونشر الإباحية وذبح الأخلاق. لقد أفسدت بعض المواقع في هذه الشبكة في وقت قصير ما لا يحصيه إلا الله. فهذا شاب يقع في شراك مخادعة تغريه حتى تفضحه وتهتك أستاره وأسراره. وهذه فتاة تقع ضحية لشاب يبتزها حتى يوقعها في حبائله ثم يرميها كما يرمي لباسه. وهذه فتاة تنخدع بإغراء شاب وتعطيه أسرار بيتها فيفضحها ويعلن ذلك لأهلها وزميلاتها. وتلك فتاة تعقد صداقة عن طريق الإنترنت مع فتاة أخرى تنتهي هذه العلاقة بخلاف وخصام وعداوة جعلت كل واحدة تنتقم من الأخرى بنشر صورها وأسرارها للآخرين والأخريات. وغير هذه الوقائع كثير. وقد كثر الطلاق وتفاقمت الخلافات الزوجية وتحطمت العلاقة بين الزوجين بعد حدوث الشكوك والوساوس نتيجة لما يطلع عليه كل واحد منهما من فضائح وخيانات الإنترنت فيسيء الظن بالطرف الآخر بسبب ما يطلع عليه من وقائع منشورة. وهناك التشكيك ببعض مسلمات الدين وذلك بتوارد الشبه على عقول الشباب والفتيات ولا يستطيعون دفعها لضعف خلفيتهم الشرعية. ثم ومن ثم يبدأ الانحراف الفكري ويصطادهم أصحاب الأفكار الهدامة والمبادئ المضللة ويوظفونهم في خدمة أهدافهم ومبادئهم ويصبحون صيدا سهلا لهم. أيها المؤمنون، ربنا جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فاعلموا أيها الإخوة أنه لا بد من تضافر الجهود للحيلولة دون هذا الخطر الداهم. فبعض الأسر تركت الحبل على الغارب للشباب والفتيات يجلسون أمام الشاشات الساعات الطويلة دون رقيب أو حسيب. ومع أننا نحترم خصوصية الشباب والأطفال ذكورا وإناثا إلا أنه لا ينبغي بحال أن يسمح لهم باستخدام الإنترنت وإغلاق الغرف عليهم، بل يحسن وضع الإنترنت في مكان مفتوح يكون متاحا لأن يطلع عليه كل واحد من أفراد العائلة. ولا بد من تحديد مدة استخدامه حسب وقت الشباب والفتيات. وعلينا أن نؤكد عليهم عدم نشر الأسرار الخاصة بالأسرة وكذلك عدم الانسياق وراء الرسائل التي قد تصل إلى البريد، لا سيما إذا كانت هذه الرسائل تنطوي على كلمات بذيئة أو عبارات سيئة أو بدع وضلالات. كما أنه ينبغي تحصين الأطفال وتوجيههم باستمرار لما يعود عليهم بالنفع ودرء المخاطر عنهم حسب الاستطاعة. فإن الثقة العمياء أحيانا تكون مهلكة وضعف الإنسان أمر طبيعي. عباد الله، ونحن نلحظ أن الليالي القادمة حبلى يلدن كل عجيب ولا سيما في مجال التقنية الحديثة. فعلينا أن نكون يقظين حذرين، ندفع الأسباب بالأسباب ونحصن الناشئة لئلا يدب إليهم الخطر ونحن غافلون. وكم من بيت ينخر فيه الفساد والأب والأم غافلان عن الأولاد، كل ذلك بسبب الاستخدام السيء للإنترنت. عن الحسن عن أن عبيد بن زياد زار معقل بن يسار رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه، فقال له معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. متفق عليه. عباد الله، إن المسؤولية في هذا الزمن تتضاعف مع كثرة الفتن وتنوعها وخطرها، فارفعوا أكف الضراعة إلى الله أن يحفظنا جميعا. اللهم احفظنا بحفظك، اللهم احفظنا بحفظك، واسترنا بسترك، واحفظ رعايانا وذرياتنا، وجنبنا الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن. عباد الله، صلوا وسلموا على خير خلق الله محمد بن عبد الله. فقد قال ربكم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بجودك وكرمك ومنك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمور المسلمين أجمعين. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، واجعله من الهداة المهتدين. اللهم أيده بتأييدك، واكلأه برعايتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن له حق علينا وعليهم، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم احفظنا وذرياتنا من كل سوء ومكروه، وارزقنا مراقبتك في السر والعلن، وارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، أنت مولانا نعم المولى ونعم النصير. اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
استووا، تناظروا في الصف، أتموا الصف الأول فالأول، حاذوا بين المناكب والأقدام. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى
فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة الله أكبر